ما هي حقيقة أمراض القلوب؟ أمراض القلوب وخطورتها على القلب. أمراض القلوب أصعب من أمراض الأبدان، لأن غاية مرض البدن أن يفضي بصاحبه إلى الموت، أما مرض القلب فقد يفضي بصاحبه إلى الشقاء الأبدي عياذا بالله. واستقر عند أهل العلم بناء على الأدلة من الكتاب والسنة أن القلب يمرض، وقد يشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت صاحب هذا القلب المريض ولا يشعر بموته والعياذ بالله. لذلك تأتي أهمية هذا الموضوع والكلام فيه. يقول ابن القيم رحمه الله: القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه، إذا استحكما فيه كان هلاكه وموته، وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات. هذا أصل داء الخلق إلا من عافاه الله. وقال أيضا: مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين، فساد العلم وفساد القصد، ويترتب عليهما داءان قاتلان وهما الضلال والغضب. فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القصد، وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. كلام القيم لابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، فهو أشار إلى مرضي الشبهة والشبهة، مرضي الشبهة والشهوة، ولابد من تفصيل لهذين المرضين. فأمراض الشهوات الله عز وجل قال عنها: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا: فيطمع الذي في قلبه مرض، هذه مرض الشهوة، والمراد هنا مرض الشهوة والفجور والزنا. أما وأمراض الشهوات هذه هي فساد يحصل للقلب، تفسد به إرادته للحق، ومنشأ مرض الشهوة هو الهوى. فإن الإنسان يعرف الحق لكن لا يريده، لأن له هوى مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أمراض الشبهات، إذن هما أمراض شهوات تكلمنا عنها، في أمراض شبهات، والله عز وجل قال في حق المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والله عز وجل يقول: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وليقول الذين في قلوبهم مرض، هذه مرض الشبهات، مرض الشبهات. فهذه بعض المواضع من القرآن، والمراد بمرض القلب فيها مرض الشبهات والشك والجهل. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، قال تفسيره لهذه الآية: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال: في قلوبهم مرض، المراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق، وذلك أن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المردية. فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات. انتهى كلامه رحمه الله. والقلب أيضا له أمراض أخرى من الرياء والحسد وحب العلو في الأرض والعجب والفخر والخيلاء والكبر، هذه من أمراض القلوب. وكذلك أيضا من أمراض القلوب الشرك والذنوب والغفلة والاستهانة بمحاب الله ومراضيه، الركون إلى ما سوى الله عز وجل، سخط بما قدر الله عز وجل، هذه أمراض، الشك في وعده ووعيده. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأدواء وهذه الأمراض، قال: وإذا تأملت أمراض القلب وجدت هذه الأمور وأمثالها هي أسبابها لا سبب لها سواها. وقال أيضا: القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما العبد تراميا به إلى التلف ولا بد، وهما الرياء والكبر. فدواء الرياء إياك نعبد، ودواء الكبر إياك نستعين. يقول: وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. قال: فإذا عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبرياء والعجب بإياك نستعين، ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم، عوفي من أمراضه وأسقامه، ورفل في أثواب العافية، وتمت عليه النعمة، إلى آخر كلامه رحمه الله كما في مدارج السالكين. أنقل لكم من كلام ابن قدامة رحمه الله في كتابه مختصر منهاج القاصدين، شيخ أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه منهاج القاصدين، مختصر منهاج القاصدين، عندما تكلم عن الباب الرابع أو الربع الثالث، ربع المهلكات، فقال كتابه شرح عجائب القلوب، قال: اعلم أن أشرف ما في القلب، أشرف ما في الإنسان قلبه، أن أشرف ما في الإنسان قلبه، فإنه العالم بالله، العامل له، الساعي إليه، وإنما الجوارح أتباع وخدم له، يستخدمها القلب استخدام الملوك للعبيد. قال: ومن عرف قلبه عرف ربه. وأكثر الناس جاهلون بقلوبهم ونفوسهم، والله يحول بين المرء وقلبه، وحيلولته أن يمنعه من معرفته ومراقبته. فمعرفة القلب وصفاته أصل الدين وأساس طريق السالكين. كلام قيم مهم، يشير إلى أهمية هذا الموضوع، أهمية هذه المحاضرة، وأهمية الكلام عن أمراض القلوب وإصلاح القلوب. من عرف قلبه عرف ربه. قال: أكثر الناس جاهلون بقلوبهم ونفوسهم، لأنهم لا يعتنون بإصلاح قلوبهم، لا يعرفون هذه الأمراض وأسباب هذه الأمراض في قلوبهم وكيفية العلاج من هذه الأمراض، لا يتعلمون. ثم يذكر رحمه الله بيان تسلط الشيطان على القلب بالوساوس، وهذه مسألة مهمة جدا، كثير من الناس ابتلي بهذه الوساوس الشيطانية، وخاصة في أيامنا بسبب الغفلة عن ذكر الله عز وجل. قال: اعلم أن القلب بأصل فطرته قابل للهدى، وبما وضع فيه من الشهوة والهوى مائل عن ذلك، والتطارد فيه بين جند الملائكة والشياطين دائم، إلى أن ينفتح القلب لأحدهما فيتمكن ويستوطن. هذا كلامه عن تسلط الشيطان على القلب، فإذا تمكن الشيطان وانفتح القلب للشيطان تمكن واستوطن. ثم يقول: واعلم أن مثل القلب كمثل حصن، كمثل حصن، والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن ويملكه ويملكه ويستولي عليه، ولا يمكن حفظ الحصن إلا بحراسة أبوابه، ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يعرفها، ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلى معرفة مداخله. ومداخل الشيطان وأبوابه صفات العبد، وهي كثيرة، إلا أننا نشير إلى الأبواب العظيمة الجارية مجرى الدروب التي لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان. يبين لنا هنا مدخل الشيطان على القلب، ما هي الأبواب التي يدخل منها الشيطان على القلب فيمرضه. قال: فمن أبوابه العظيمة الحسد والحرص، فمتى كان العبد حريصا على شيء أعماه حرصه وأصمه، وغطى نور بصيرته التي يعرف بها مداخل الشيطان. وكذلك إذا كان حسودا، فيجد الشيطان حينئذ الفرصة، فيحسن عند الحريص كل ما يوصله إلى شهوته، وإن كان منكرا أو فاحشا. قالوا: من أبوابه العظيمة، الأبواب التي يدخل من الشيطان إلى القلب، ومن أبواب العظيمة الغضب والشهوة، ومن أبوابه حب التزين في المنزلة والثياب والأثاث، لا يزال يدعو إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطانها والتزين بالثياب والأثاث، فيخسر الإنسان طول عمره في ذلك. يقول من أبوابه الشبع، فإنه يقوي الشهوة ويثقل الطاعة. ومن أبوابه قال الطمع في الناس، فإن من طمع في شخص بالغ بالثناء عليه بما ليس فيه، وداهنه ولم يأمره بالمعروف ولم ينهه عن المنكر. ومن أبوابه العجلة وترك التثبت. ومن أبوابه حب المال، ومتى تمكن من القلب أفسده وحمله على طلب المال من غير وجه، وأحوجه إلى البخل وخوفه الفقر فمنع الحقوق اللازمة. يقول ومن أبوابه حمل العوام على التعصب في المذاهب دون العمل بمقتضاها. ومن أبوابه أيضا يقول حمل العوام على التفكير في ذات الله وصفاته وفي أمور لا تبلغها عقولهم حتى يشككهم في أصل الدين. ومن أبوابه سوء الظن بالمسلمين، فإن من حكم على مسلم بسوء ظنه احتقره وأطلق فيه لسانه ورأى نفسه خيرا منه، وإنما يتوشح سوء الظن بخبث الظن، لأن المؤمن يطلب المعاذير للمؤمن والمنافق يبحث عن عيوبه. ثم قال وينبغي للإنسان الاحتراز عن مواقف التهم لئلا يساء به الظن. قال هذا طرف من ذكر مداخل الشيطان، وعلاج هذه الآفات سد المداخل بتطهير القلب من الصفات المذمومة. قال وأما القلب الذي غلب عليه الهوى فإنه يرفع الذكر إلى حواشيه، فلا يتمكن الذكر من سويداء قلبه فيستقر الشيطان في السويداء. قال إذا أردت مصداق ذلك تأمل هذا في صلاتك، وانظر إلى الشيطان كيف يحدث قلبك في مثل هذه الموطن بذكر السوق وحساب المعاملين وتدبير أمر الدنيا. ثم يشير رحمه الله إلى بيان سرعة تقلب القلب، لذلك يلجأ المسلم إلى الله عز وجل بالدعاء. فقال الشيخ في ختام كلامه وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. انتهى كلامه رحمه الله.